بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر ومنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
مصطلح الفتن وملاحم يتكرر كثيرا في دواوين الكتب السنة والتاريخ كذلك، ما المقصود به؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بالنسبة للفتن والملاحم، نقول هذا المعنى مشتق من أو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالفتن والقسم الثاني ما يتعلق بالملاحم. بالنسبة للفتن، الفتن معناها واسع في مصطلح الشريعة، ولكن يقصد بها العلماء عليهم رحمة الله الذين يصنفون في أبواب الفتن والملاحم أو ما يصنفون في أبواب السير ونحوها، يقصدون بذلك هي الحوادث والاضطرابات التي تكون في آخر الزمان، وما يتبعها كذلك أيضا من معارك، وما يتبعها أيضا من قتل وهرج واضطراب في أحوال الناس. في مصطلح الشريعة، المراد بالفتن هي الأمور التي يضطرب فيها الناس وتختل موازينهم، فهذا الأمر الذي يغير الناس سواء تغييرا ماديا أو يغيرهم تغييرا دينيا، هذا يسمى فتنة. ولهذا الإنسان يفتن الذهب وذلك بوضعه على النار حتى يتغير، فكل شيء يغير الإنسان سواء من السراء أو من الضراء يسمى فتنة. ولهذا الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن يفتتن الإنسان بالخير ويفتتن بالشر مما يغيره، لكن يغلب على الناس استعمال الفتنة على ما يتعلق بالسوء والشر، ولكن هي والمعنى أوسع من هذا، فيقع في هذا إشكال. ما يتعلق بالملاحم، ثمة تداخل بين كلمة الملاحم وبين الفتن، باعتبار أن كل الملاحم داخلة في دائرة الفتن، وليس كل فتنة داخلة دائرة الملاحم، وذلك لاختلافه، لأن ثمة فتن معينة تتعلق مثلا بفتنة الرجل في زوجه وولده وماله، وفتنة الرجل في نفسه وهواه وشهوته وغير ذلك داخلة في هذا المعنى. إذن الفتنة معناها أوسع من معنى الملاحم. ما يكون في آخر الزمان من حوادث وكذلك أيضا نوازل ومعارك وكذلك أيضا خسوف وكذلك أيضا كسوف وما يحدث كذلك أيضا من اقتتال وتنوع ولايات الإسلام واضطرابها وتشتت المسلمين وغير ذلك مما يحدث في آخر الزمان، يدخل تحت دائرة هذين الأمرين من أمور الفتن وكذلك أيضا الملاحم.
لكن مصطلح الفتن ما تلاحظ أنه أصبح استخدامها أو توسع في استخدامها حتى في قضايا أحيانا فعلا ليست داخلة في موضوع الفتن؟
لا، الفتن الحقيقة بابها واسع، يعني صحيح أن هناك من الناس من يختل في هذا المعنى، يعني لا يدرك معنى الفتنة المرادة في الشريعة. ما المراد بالفتنة؟ بعض الناس يغلب على ظنه المراد بالفتنة هو الحروب والاقتتال، يقول هذا هو الفتنة، بينما تجد أن الرجل منغمس في الكفر ولكنه لا يعلم أنه على فتنة، وفتنة الكفر أعظم، ولهذا الله عز وجل يقول وفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل، إذن هو في فتنة لكن لا يدركها. هناك من يسيء استعمال الفتنة في وضعها في غير موضعها، فهذا نوع من تلبيس إبليس الذي يقع في الناس، وذلك أن بعض الناس يهرب من فتنة ويقع في فتنة أعظم منها. ولهذا تجد بعض المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يستحثهم على القتال في سبيل الله والجهاد، فيقولون إذن لي ولا تفتني، يعني أن ذهابي معك ربما يتسبب عليه بالفتنة. الله عز وجل يقول لا، في الفتنة سقطوا. نقول إن ما يحدث للناس من اضطراب وكذلك تغير أحواله نوع من الفتنة. الفتنة ربما تؤول بالإنسان إلى خير وربما تؤول به إلى شر، وربما تبقي الإنسان على ما هو عليه فتنقيه وتطهره ذلك من البلاء الذي يلحق في الناس. استعمالات الناس للفتنة في غير موضعها هو الخطأ، ولهذا نقول إن الفتنة على أنواع، ثمة فتن صغرى وثمة فتن كبرى وثمة فتن أكبر منها. إذا حضرت الفتنة الأكبر فإن ما دونها لا يعد في هذا فتنة، ولهذا تجد أن القتل فتنة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح وغير من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الهرج ويقبض العلم ويظهر الجهل. قوله عليه الصلاة والسلام تكثر الفتن ويكثر القتل، ذكر القتل في ذاته إشارة إلى أن القتل في ذاته فتنة، لكن القتل إذا كان في سبيل الله، يعني أنه يقتل الإنسان في سبيل الله شهادة، وذلك للدفع عن حرمات المسلمين وحماية دينهم، إذن فالقتل حينئذ لا يصبح فتنة، لا يصبح فتنة إلا من ينظر إليه بأن كونه قتل لا ينظر إلى ما هو أعلى منه. ولهذا الفتنة إذا كان ما هناك ما هو أعلى منها ألغى ما هو أدنى منها، ألغى ما أدنى منها، وهكذا يتدرج الإنسان في هذا. إتلاف المال فتنة، إتلاف المال من غير حاجته فتنة. كذلك أيضا الإنسان حينما يبذل المال مثلا في سبيل الله، يبذل مثلا في عبارة المساجد، يبذله مثلا في الذهاب إلى الحج وغير ذلك، أو في غير ذلك مما حله الله عز وجل له في دائرة عدم السرف، فيكون حينئذ هذا الفعل ليس داخلا في دائرة الفتنة. لهذا الفتنة على أنواع، مجموع أنواع الفتنة على نوعين في الشريعة: فتنة الشهوات وفتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات ما يبتلى فيها الإنسان، نقول علاجها في ذلك هو الصبر والبعد عنها. فتنة الشهوات، فتنة الشبهات علاجها في ذلك هو بالعلم، كلما استبصر الإنسان وكان من أهل العلم ابتعد عن هذه الشبهات وكان على معرفة فيها فيتوقع فلا تصيبه.
عادة ما يحذر الناس الفتن بعد وقوعها، لكن ما في حصانة قبل وقوع هذه الفتنة بحيث أن الإنسان ما يتعرض لها أصلا؟
نعم، هو بالنسبة لهذه الفتن ذكرنا أن الفتن على نوعين، ثمة فتن شبهات وثمة فتن شهوات. فتن الشبهات هي أخطر من فتن الشهوات، وذلك أن فتن الشهوات في الأغلب أن الناس يعرفونها، يعرفون أن هذا الأمر حرام، ويعرفون أن هذا الفعل منكر، ولكن يقعون فيه. ما خطورة إلا أنه أهون من فتنة الشبهات. فتنة الشبهات التي لا حصر لها، التي تتغير وتتكاثر وأيضا تتنوع، وهي خطافة أيضا، خطافة للعقول، خطافة للألباب، أيضا لدي نوع من الشره يحب الناس أن يتبعوها، تتجدد وتتغير وتتزيى بزي متنوع وجذاب وغير ذلك من الأمور التي تجذب الناس لها، حتى يصل الناس إلى الكفر. فتأتي مثلا تيارات يركبها الناس كنوع من التميز ونوع من التجديد ونوع من التمدن وغير ذلك، ويجدون أنها تؤدي فيهم إلى الكفر. فهي نوع من هذه الأنواع التي تخطف الناس وتجعلهم ينحرفون. ما هي أمور الوقاية منها؟ إذا شرط لي أن تقول أن ثمة فتن ربما تلحق بالناس، هذه الفتن تلحق بالناس، لكن نجد أنها تأتيهم، ونجد أن أكثر الناس على عدم وقاية، وأكثر الناس يقعون فيها. ما هو السبب؟ مع أن كثيرا من الفتن اللي فيما يتعلق في الشهوات أنها تأتيهم وفي البداية نجد أن لديهم حصانة، ربما يقع منهم أفراد من الأسرة، لكن في الغالب تجد لديهم حصانة، وإن وقعوا فيها تابوا وأنابوا ورجعوا. أما بالنسبة للشبهات يقعون فيها عن قناعة، وتجد أنه متمسك ويدعو إليها ويتعصب لهذا الأمر الذي هو عنده. هذا الأمر الذي يتجدد ما هو السبب فيه؟ والخلل، الخلل في موضع الشبهات وكونه أعظم من الشهوات، الخلل فيه أن هذه الشبهات تتغلف بغلاف متعدد، اليوم بغلاف وغدا بغلاف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. تغيير المصطلحات، تغيير المدارس والتيارات والمذاهب الفكرية وغير ذلك، تجد كل فترة معينة، كل حقبة، كل عقد يأتي تيار جديد وفكرة جديدة، يرى الناس أن هذا نوع أو فكر جديد انبثق وخرج من الأرض نبات جديد، بينما الأفكار لا تأتي جديدة. الأفكار منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة وأنزل الخلق، أوجد هذه الأفكار في عقول الناس وفي أذهانهم، وأوجدها في تركيبة الكون كما أوجد الأمور المادية، ولكن الناس يختلفون في نحتها. منهم من ينحتها ويظهر شكلها شكل جديد بينما أصل المادة موجود، منهم من يؤلف بينها وبين أشياء كثيرة جدا ويظهر للناس على أنها جديدة. ولهذا تجد مثلا هذا الكرسي أو هذه الطاولة ونحو ذلك، بنحتها أصبحت بالنسبة للعصور السابقة هي جديدة، لكن أصل المعدن موجود، أصل المعدن موجود، ولكن بطريقته وكذلك أيضا بهيئته صورا لنا على أنه جديد، لكن أصل المادة كونا موجودة. لهذا الأفكار لا تزول، الأفكار والعقائد لا تزول، ولكنها تتغير وتتشكل وتلبس لباس آخر. ربما العقيدة الواحدة تتقطع وتصبح 10 عقائد و10 مذاهب، ثم ترجع إلى مذهبين، ثم ترجع إلى 20، وهكذا كحال الحجارة تتنوع وترجع وتذهب. الناس ينظرون إليها يظنون أنها جديدة. لهذا تجد الأفكار الموجودة سواء الشيوعية، الاشتراكية، كذلك أيضا ديمقراطية، ومذهب اجتماعي وسياسي، ما يتعلق أيضا بالليبرالية وغيرها، تجد أن هذه هذه الأفكار موجودة قديمة ولكنها مقسمة، منهم من يستعمل مثلا ربع الربع، منهم من يستعمل أقل من ذلك، ومنهم من يأخذ من كل مذهب قديم شيء ثم يشكل منه مدرسة وينظر إليه الإنسان ويرى أنه جديد. هذا هو السبب أن كثير من الناس هذه التشكلات ينخدعون بها، ينظرون إليها ويقولون هذا الشيء جديد. وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى بقوله وهو من الفتن لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يغيرونها ويدثرونها بدهار يسحر الألباب، وكذلك أيضا يصعب على الإنسان أن يميز، ولهذا يقع فيها الناس. أنت لا تستطيع أن تجعل الحيطة للناس فتقول احذر من الفتنة التي تحدث غدا، أنا وما يدريني ما هو لون اللباس الذي ستلبسه الفتنة غدا وما هو الاسم الذي ستقع فيه غدا، لكن من كان لديه أصول علمية تحميه فإنه حينئذ يأمن. ولهذا جاء عن حذيفة بن اليمان قال لا تضرك الفتن ما عرفت دينك، إذا عرفت الدين وأصوله وفروعه وعرفت أن ثمة مدارس تتقلب وعرفت كيف تتشكل وتتنوع حينئذ تعرف أن الفتن تتغير، وإن رأيتها بزي حسن أو يدعى إليها مثلا بدعوة بعبارات متعددة أو بألفاظ متعددة أو ربما أيضا تغلف بمصطلحات جميلة وربما براقة الإنسان يحتاط في هذا ثم ينظر إليها ما تخفي وراءها ما تخفر. أكثر الناس كأسراب الطيور يسيرون خلف القائد لا يدري أنه، لهذا الطيور لا تدري أنه ترحل، أكثر الطيور وجل الطيور لا تدري أنه ترحل، ولكن ثمة من يقودها في هذا الأمر، وهذا سنة كونية، هذه سنة كونية. ميز الله عز وجل الإنسان بأن الله عز وجل يعاقبه على التقليد بالشر، يعاقبك الله عز وجل، لهذا الله عز وجل بين أنه يجعل الذين اتبعوا والذين اتبعوا في النار. لماذا؟ لأني أعطيتك عقل، لماذا تتبع؟ هل أنت من الطيور؟ هل أنت من الغنم؟ هل أنت من الإبل؟ هل أنت من البقر؟ تسير خلف القائد في مثل هذا؟ إذا ما ميزت عقلك الذي أعطاك الله عز وجل إياه؟
لماذا أحيانا نرى أن بعض أهل العلم قد يكون هم وقود هذه الفتن؟
أحسنت، هذا من الأسئلة المهمة ما يتعلق أن بعض علماء يكون وقود الفتنة. السبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنتين يقع فيها العلماء أنفسهم، منها فتنة الجاه وفتنة المال، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله مالي بني جائعا أطلق في غنم بأشد عليها من فتنة المال والشرف للرجل في دينه. هذا إشارة إلى أن فتنة المال والجاه ربما يبتلى فيها حتى العالم. العالم يحب الوجاهة، يحب الجاه، يحب الانخداع بالاستكثار من الدنيا ونحو ذلك، هذه الطبيعة البشرية. فالعالم ليس نبيا معصوما، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن فتنة العالم أشد من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال أو ذلك أنها وقتية، ينزل أو يخرج المسيح الدجال في فترة معينة لأمة معينة، بينما تجد أن أكثر الأمة لم تشهد المسيح الدجال. لكن أخطر من هذا وفتنة الأئمة المضلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنا أخوف عليكم من الأئمة المضلين من المسيح الدجال. هذا إشارة إلى أن فتنة الأئمة المضلين وهم العلماء أخطر من الدجال، وذلك أنهم أكثر تلبيسا وأكثر دواما وبقاء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم، كما جاء في حديث حذيفة في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام قال دعاة على أبواب جهنم نجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء الذين يظهرون في ذلك تمسك بالحق وبينما هم يدعون إلى الباطل. كيف نتوقع من هذا الأمر؟ نتوقع من هذا الأمر ببيان النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره، يعني حذر النبي من علماء السوء، حذر النبي من علماء الضلالة، حذر النبي من علماء البدعة وغير ذلك، حذر من أولئك وهم لم يظهروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الولاية كانت للنبي عليه الصلاة والسلام منفردا وما كانت لغيره. فإذا كان ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن في زمن النبي وحذر منها بهذه اللغة في حديث كثيرة، فإنه يجب أن نحذر منها في زمن متأخر حتى لا يضل الناس. لهذا تجد العلماء أصبحوا وقودا للفتنة، الفتنة العقدية. بعض العلماء فتنة للفتنة العقدية، تجد مثلا طواف القبور، كذلك أيضا الذبح لها والنحر لها. حتى إن أحد الأفاضل الصالحين ذهب إلى أحد الأضرحة ووجد عليها قائما، يقوم عليها بالعناية بها ويكون سيدا لها، فقام وبين له الأدلة في مثل هذا، فأخذ يناظره بهذا الأمر. فلما أفحمه بالدليل الكتاب والسنة على حرمة البناء على القبور والأدلة في الصحيحين وغيره وتعظيمه وطاف عليها من دون الله، جاوبه بجواب قال له دع الناس تعيش، يعني دعنا نعيش، وهذا العيش يريد من ذلك حتى لو كان على حساب دينه. هذا بالنسبة للقيم عليها، وذلك أنه التفت يمنة ويسرى، فلما لم يره أحد أجابه بهذا الجواب أن نريد عيش دانا من هذا الأمر. هذا الأمر موجود، لهذا تجد الذين يتعلقون بأمور الأضرحة والمزارات، ما يتعلق مثل الرافضة، مغولات المتصوفة، أيضا القبوريين والوثنيين من المنتسبين للإسلام، هؤلاء ما الذي ضل لهم؟ ضل لهم أئمة في مثل هذا الأمر، ربما كانوا ينتفعون من هذه القرابين التي توتر للقبور الأضرحة. كذلك أيضا في هذا الباب أيضا أنواع أقوام ضلوا في هذا الأمر لجاه أنفسهم، وذلك أنهم أحبوا أن يكون لهم الظهور وهذه السيادة، بينما تجد أنهم يقول لو تكلمنا بالحق ربما ابتلينا، ربما نزل علينا نوع من التنحية من ساحة الناس، وكذلك النبذ وغير ذلك. فحينئذ يعطون الناس ما يريدون. وحقيقة الصراع في هذا أنك تبدي الحق الذي أمرك الله عز وجل به، تبدي الحق الذي أمرك الله به حتى لو لحقك من الأذى، من السب والشتم أو ربما إساءة السمعة ونحو ذلك، لست بخير من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيما يتعلق في أمور أخرى من أمور الفتن التي تقع لهذا السيادة، وهذا أمر من أمور مهمة، حتى أيضا القتال. حتى القتال منهم من تجد من يقاتل ويريد السمع ويريد الجاه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما جاء في مسلم من حديث سليمان بيسار عن أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر منهم رجلا يقاتل في سبيل الله ليقال الجريء، فيؤمر به في النار فيسحب ويلقى فيها، وذلك من أول الثلاث. هذا هل يتصور أن إنسان يقتل يذكر؟ يقتل يعني أنت تريد أن تذكر في الدنيا وتبقى، وتريد على حياتك، تريد السيادة الدنيوية، فحينما تموت وتريد أن تذكر بعد موتك، ما هو النفع الذي تأخذه وأنت تستقبل الآخرة؟ هذا شيء عجب. ولو لم يكن هذا الحديث من الوحي لوقف الإنسان أمام مثل هذه المعاني متحيرة، ولكن ليس أمامه إلا التسليم، وهذا له شواهد كثيرة جدا. هذا في أمور قتل النفس، يعني بذل نفسه ليحمد، فكيف الذي يبذل ماله، يبذل سمعته، يبذل مثلا دين الناس، يهدر حقوقه من نحو ذلك ليبقى وجيها ويبقى منصبا ويبقى مالا أو نحو ذلك؟ هذا أيضا ما أشرت إليه، وما يتعلق أنه يوجد من العلماء من هو وقود لكثير من هذه الفتن. الفتن أيضا أنها وقود فتن قتل، لا بل فتن في الدين، فتن في الكبر، فتن في الضلال، فتن في السفور والتعري، فتن في تحليل ما حرم الله، في تحريم ما أحل الله. في كل هذه الأبواب يكون على كل فتنة تجد أمامها إما مضلين يدعون الناس إلى الباطل والشر.
نعود إلى أصل الموضوع، هو موضوع الفتن والملاحم. من أبرز من صنف في هذا؟
بالنسبة للفتن، الفتن صنف فيها أئمة كثير، منهم من المتقدمين ومنهم من المتأخرين، وما من أحد من الأئمة، وقلما أحد من الأئمة لمن صنف في كتب السنة إلا وله باب في الفتن في مصنفاته، وذلك مثلا كأبي داود في البخاري رحمه الله في الفتن، كذلك أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن، الترمذي رحمه الله في كتابه السنن صنف في الفتن. ثمة مصنفات مفردة على سبيل الفراسون في الفتن، كالفتن لنعيب بن حمد الخزاعي، كذلك أيضا الفتن لأبي عمرو الداني، مصنفات كثيرة جدا صنفت فتن مسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثمة مصنفات أيضا متأخرين صنف في هذا في أبواب فتن ما يتعلق بما يقع في أحداث في قبل قيام الساعة، منهم من تكلم أيضا على أبواب فتن بمفهومها العام في الشريعة، فتنة المال والولد، فتنة النفس، فتنة الهوى، فتنة أيضا ما يتعلق بالسمعة والجاه، باب متسع جدا. لكن غلب اصطلاحا عند المتأخرين على المراد بالفتن هو الهرج والمرج، وكذلك أيضا القتل واختلاف الناس.
يدخل في موضوع الفتن والملاحم كثير من الحديث الموضوع أو حديث المكتوبة، ما هو السبب يعني كثرتها في هذا الباب؟
وعدة أسباب دعت إلى انتشار الأحاديث الموضوعة والمكتوبة بين الناس، ومن هذه الأسباب أن العلماء عليهم رحمة الله الأوائل لم يهتموا بأحاديث الفتن والملاحم، وإنما صرفوا إلى حفظ ما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام، وذلك أن أصل الدين إنما هو في الحلال والحرام، بأحكام الله سبحانه وتعالى، وأن ما دونها إنما هو من الأمور الأخرى ليرون أنها ثانوية ربما تزاحم العناية بهذا. لهذا تجد أن الأئمة الذين يرتحلون في انتقال للعلماء في سماعهم، فينتقلون مثلا للسماع من أئمة وشيوخ، سواء كانوا من الصحابة ومن التابعين في المدينة ومكة ومثلا بالشام وكذلك أيضا العراق وغيرها، ينتقلون بالسماع منهم والأخذ عنهم، يأتي فيأخذ من العالم ما يتعلق بأمور الحلال والحرام، أمور أخبار والفتن يرى أن وقته يضيق عنها، وذلك لأنه يريد أن يرتحل إلى البلد الأخرى وكذلك أيضا البلد الأخرى، فيسمعون ويتمون بهذا الأمر. هذا أمر، ويدعوهم إلى هذا أن أمور الفتن والملاحم يقول لو جهلنا فيها ما ضرنا. لماذا؟ لأن الفتن والملاحم لن تغير من الدين شيء، الدين هو ثابت بالأحكام، فسواء جاءت الفتنة أو لم تأتي تأتي الفتنة. فمثلا ما يتعلق مثلا بأشراط الساعة وكذلك أيضا أحوالها ونحو ذلك، الناس تصلي كما تصلي حتى لو ما جاء مثلا المهدي أو جاء مثلا عيسى بن مريم، ما الذي يقضي به؟ يقضي بالحلال والحرام الذي جاء في الكتاب والسنة، لا يفعل بشيء جديد، وإنما يطبق ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. لهذا لا جديد فيما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام. فيرون أن هذه الفتن العناية بها هو تحتاج إلى نوع من التفرق والعمر يضيق على هذا، فاهتموا بهذا الجانب، مع أنهم رووا شيئا من هذه الأحاديث فيها، فأخذوا منها ما أهم وتركوا ما دونها. حينما تركوا ما دونها من تلك المسائل، من الذي نقلها؟ نقلها من دونه من الرواة، وذلك الذين لا يرتحلون ووجدوا أن هؤلاء قد سبقوهم بالرواية في هذا الأمر، فالنفوس تتشوف إلى أخذ ما لا يوجد عند غيرنا، وذلك من العلم ونحو ذلك، فأخذوا هذه الروايات التي توجد لم ينفرد مثلا بها الكبار، وذلك شعبة وسفيان وكذلك أيضا معمر بن راشد وكذلك أيضا الإمام مالك وعبيد الله بن عمر وغيرهم من أئمة الرواية في كل طبقة. فهؤلاء إذا انفردوا في أحاديث، فيريد من جاء بعدهم أن يتميزوا بالرواية فيحفظوا شيئا من الدين، فكمل بعضهم بعضا في مثل هذا. هذا الأمر. الأمر الثاني أن حديث الفتن تتعلق بالنوازل وكذلك تتشوف النفوس إليها بمعرفة الغائب ومعرفة أيضا أسرار ما يكون وما سيحدث في الغد ونحو ذلك. تشوف ودخل في هذا الباب أصحاب القلوب الضعيفة. أصحاب القلوب الضعيفة وهم على مراتب، منهم الدجالون والخرافيون، ومنهم أيضا من يأخذ طرف الرواية ثم يزيد عليها ويعظم في ألفاظها ومعانيها حتى يتحول النص من رواية يسيرة إلى رواية أكبر من ذلك، فتكون شبيهة بالكذب المحض الذي لا تنتزع الشريعة لتضخمها وتغيرها عن أصلها. فدخل في هذا الأمر، ودخل في هذا أيضا طوائف من الذين يحاولون أن يجمعوا الناس على القصص والرواية ويأخذوا على ذلك الأموال من القصاصين وكذلك أيضا الذين يسامرون الحكام والسلاطين ويقصون عليهم فيأتون بأمثال هذه الحكاية والروايات، فدخلوا في هذا الأمر. الأمر الثالث من أسباب انتشار الضعف وكذلك أيضا الموضوعات في أحاديث الفتن والملاحم، أن بعض الأمم والشعوب والبلدان ونحو ذلك تحاول أن تتشبث بروايات تحمي نفسها مثلا من فتن، فيوردون أحاديث في فضل جيشهم، في فضل قبيلتهم، في فضل بلدهم، في فضل مثلا تصرفهم ونحو ذلك، فيستجلبون أحاديث موضوعة، وربما يقبلون أحاديث مثلا جاءت على وجه ربما يضخمون فيها، أو يأخذون حديث من يحدثهم بالكذب في فضل هذا البلد أو فضل هذا السلطان ونحو ذلك. ولهذا يتشوف الناس إلى مثل هذا الأمر ليحثوا الناس والغواة والعامة على مثل مثال هذه الروايات وهذه الأحاديث، فيكون في مثل هذا مدعاة إلى مثل تناقل مثل هذه الروايات. ولهذا تجد مثلا من يتحدث مثلا في فضل السودان والحبش، وقد صنف في هذا رسالة كشف الغبش في فضل السودان والحبش، تجد أن جلها من الموضوعات المناكير، كذلك أيضا ما يتعلق مثلا في فضل جندي مصر وخير أجناد الأرض، والحديث في هذا أيضا واهية، هي الرسائل يستعملها الشعوب، يستعملها كذلك أيضا السلاطين لتمرير هذا الأمر، وكذلك أيضا ربما يستعمله بعض القصاصين، وذلك للجاه والسمعة ونحو ذلك. وقد ذكر عن أحد القصاصين أنه كان يتحدث في أحد المساجد ويقتات على الناس، وكان يجتمع عنده الكثير في مثل هذا، ورآه أحدهم يسير في طريق ويأكل وهو يسير، فقال ألا تستحي ألا تختشي وأنت تحدث الناس في المساجد وتعظهم وتأكل وأنت تسير؟ فقال أرأيت أن رجلا يتحدث عند بقر، قال ومن البقر؟ قال أولئك الذين يحضرون. فقال له كيف يكون بقر؟ قال احضر عندنا الليلة وانظر من البقر. فذهب إليهم ثم حدثهم ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. حدثهم بمثل هذا الحديث، كلهم أخرجوا ألسنتهم لينظروا كحال البقر، فقال انظر كيف أن الناس تتشوف إلى مثل هذه الأشياء ليفعلوا. أصبحت أيضا ترويجا للقصاص وكذلك أيضا الذين يحكون ويفترون على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل وفي أحوال ونحو ذلك، هذا دخل فيه دوامة في أمور الموضوعات، منها ما يتعلق في أبواب الفتن وهي أكثرها. لهذا نجد أن أكثر الأحاديث الموضوعة والكذب هي في حديث الفضائل وأحاديث الأخبار المغيبة، منها أحاديث الفتن والملاحم وكذلك إشراط الساعة وفضائل البلدان أو الأفراد أو فضائل الأعمال ونحو ذلك، هي نوع من تحفيز الناس لمثل هذه الأشياء بالباطل.
هناك إشكالية، والوقت الآن داهمنا في الحقيقة، إشكالية في قضية تطبيق الأحاديث التي وردت في الفتن والملاحم في آخر الزمان على الواقع، بمعنى أنهم يأتون بحديث ويقولون هذه الحادثة هي نفسها ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من أيضا من المسائل المهمة، وهي أنه ربما يكون ثم تنازلة أو حادثة تحدث في زمن من الأزمنة توافق حديثا من الأحاديث، فهل لنا أن ننزل هذا الحديث على تلك النازلة أم لا؟ أولا ينبغي أن نعلم أن نواة أن الأحاديث العامة التي جاءت في أواخر الزمان أنها لا تغير من الحلال والحرام شيء، وأن الحلال والحرام وأحكامه ثابتة، أن الله إذا حرم القتل فهو محرم، لا تستحله أنت بمعنى عام يريد عندك ما لم يكن ثمة نص صحيح صريح في تنزيل وتطبيق هذه المسائل. لهذا إذا أمننا من هذا الأمر علمنا أن الدين لن يتغير بعمومات وكذلك حوادث في آخر الزمان، لأنه لن يتغير، لن يحلك الحرام الحوادث التي تكون في آخر الزمان، وإلا الحلال والحرام هو الذي يغير ما يأتي من أحوال الناس فيما يستقبلون. كذلك أيضا بالنسبة لإنزال النصوص على نازلة معينة ونحن ذلك، نقول تنزيلها لا بأس به ما لم يقتضي ذلك عملا، ما لم يقتضي من هذا عمل، لأنه إذا اقتضى معه عمل واتباع في مثل هذا الأمر فإنه يفضي إلى ربما مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ده كان لا يقتضي عمل وإنما مجرد الحذر والتوقي، كما أنزل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من المسيح الدجال في الصياد، فقال إنه هو المسيح الدجال، فإزاله في ذلك ما الذي يقتضي؟ يقتضي في ذلك أنك تبتعد عنه، أنك تبتعد عنه، هو رجل ضلال يقينا، فأمر بالابتعاد عنه والابتعاد في مثل هذا حتى لو لم يكن هو كذلك، فنقول في مثل هذا التنزيل لا بأس به، تقول هذه الفتنة الفلانية فيقتضي في هذا البعد عنها لأنه ظهر منها شرف، هذا مما لا بأس به. أما أن تنزلها لترفع السيف في موضع لم تأمر الشريعة أن يرمى فيه، أو تأمرك أن تحجم عنه في موضع أمر الله عز وجل برفعه، فهذا أيضا من الإخلال لأصول الشريعة، فهذا من مواضع الخطأ.
شكرا مقدم الدرس.
شكر الله لك.
شكرا كذلك لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.